أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة حسب بعض التقاويم الليلة الأولى من شهر رجب المرجب. على هذا الأساس الله تبارك وتعالى وفقنا لاستقبال الأشهر الثلاثة العظيمة: رجب المرجب وشعبان المعظم ورمضان المبارك. وهذه الأشهر الثلاثة العظيمة أزمنة مهمة للطاعات والعبادات والزيارات والأدعية والصلوات وما أشبه. والإنسان اللي يريد التفصيل فعليه أن يراجع مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي والدعاء والزيارة للشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليهما. وهذه الأشهر العظيمة الثلاثة تزدحم بالمناسبات الإسلامية، الأفراح والأتراح على حد سواء. وغدا الأول من شهر رجب المرجب يصادف ذكرى ميلاد الإمام الباقر عليه السلام. أما الآن فإلى تلاوة أحاديث نبوية شريفة مختارة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا، فإنه يصير إلى ما جبل عليه. الطبيعة لا تتغير، أما العادة فتتغير. الطبيعة لا تتغير أبدا، الإنسان خلق جبل طبع على النوم، ما يصير إنسان لا يأخذه النوم. أما العادة السيئة أو الحسنة فهي قابلة للتغيير، يعني فرد واحد مدخن، هذا يتمكن أن يترك التدخين بعد 50 سنة قضاها في التدخين؟ نعم، الإنسان يتمكن من تغيير عادته، ولكن تغيير العادة بالرغم من أنه ممكن فهو صعب جدا وجدا وجدا. ولذلك بطريق المبالغة يقولون العادة كالطبيعة لا تغير، أما هي تغير. فليش يقولون العادة كالطبيعة لا تغير؟ حتى فرد واحد يشد حزامه، يدري أنه يريد يقوم بعمل صعب جدا وجدا وجدا، حتى إذا حاول مرة أو أكثر من مرة وفشل، هذا لا يأخذه اليأس، وإنما يكرر محاولاته. الحديث النبوي الشريف أيضا وارد على هذا الأساس: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا. يعني إذا قالوا لكم الحجاج والمعتمرون الراجعون من الحجاز، إذا قالوا لكم في المدينة المنورة بعد جبل أحد ماكو، خلص تحت جبل أحد أكو أرض مستوية، بعد ما نشوف جبل أحد صدقوا. ليش صدقوا؟ لأن خصوصا في عصر الآلات البشر يتمكن من رفع جبل أحد بالآلات. وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه، زال أي تغير، عن فرد خلق اللي كان عنده، كان كاذب فأصبح صادق، كان جبان فأصبح شجاع. وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا، قولوا هذا كذب، ما يصير فرد واحد جبان يصير شجاع. هذا على المجاز، ها، يعني فرد شكل تغيير الخلق صعب، اللي إذا قالوا لكم زيد غير خلقه لا تصدقوا، لأن زيد لازم إهواية يسعى حتى يغير خلقه. فإنه الإنسان يصير ينتهي إلى ما جبل عليه، إلى العادة اللي جبل على تلك العادة. طبعا جبل هنا أيضا مجاز، يعني إذا فرد واحد عنده عادة وترك العادة، هذا بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة هم يرجع إلى عادته. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد يقول تغيير الخلق محال، يريد يقول تغيير الخلق صعب، ففرد واحد لازم يشد حزامه إذا يريد يغير خلقه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد يقول مو فقط تغيير الخلق صعب، وإنه ربما الإنسان يغير خلقه وينجح يوم ثم يعود، وينجح أسبوع ثم يعود، ينجح شهر ثم يعود، ينجح سنة ثم يعود. ففرد واحد لازم يلتفت، إذا غير خلقه أولا لازم هواي يصعد بسرعة ما يأس، ثانيا على طول الزمان أيضا لازم يكون ملتفت وإلا يرجع. إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا. فإنه يصير إلى ما جبل عليه. هنا أكو نكتة مهمة جدا، وهي إذا الخلق تغيير هالشكل اللي مبالغة يقولون محال تغيير الخلق، ففرد واحد لازم من الأول يلتفت لا يصير عنده خلق سيء بدون اعتناء باللامبالاة. ليش لازم يلتفت؟ لأن إذا في بادئ الأمر ما التفت، بعدين إذا الخلق السيء إجى وركز داخل نفس الإنسان، فبعد ما يصير تغيير بهالسهولة. هاي نقطة مهمة. يعني فرد واحد اللي يريد يصير مدخن لازم هسه يلتفت أنه إذا صار مدخن بعد 50 سنة ما يتمكن يتركها. فرد واحد إذا اعتاد على الراحة دائما فلازم يفكر بعد 20 سنة ما يتمكن يغير هذه العادة السيئة. يعني من الأول فرد واحد لازم يلتفت، وإلا إذا الخلق السيء إجى بعد ماكو من شارة عادة إلا بالجهاد الصعب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استعد للموت قبل نزول الموت. الموت حقيقة، وحقيقة يعترف بها الجميع، حتى الشيوعي يعترف بالموت، البعثي يعترف بالموت، الديمقراطي، القومي، أي شخص يكون إلى أي دين سماوي أرضي ماكو فرق، هذا يعترف بالموت، ما يتمكن ينكر الموت. إذا يتمكن ينكر الشمس والقمر يتمكن ينكر الموت. زين، فبعد الموت أكو خلاف بين البشر. الماديون يقولون الإنسان بالموت ينطفئ، بعد الحياة الدنيا ماكو عالم آخر. أما الإلهيون يعترفون بالآخرة، يعترفون بالبرزخ والقيامة والجنة والنار، وبعضهم يعترفون بالأعراف. إذا الإلهي يعترف بعوالم الآخرة فليش ما يستعد للموت؟ إذا أنا أدري بعد ساعات الطائرة تقلني من لندن إلى جدة، فليش ما أستعد للعمرة والحاج؟ إذا ما بدا مني استعداد فيودوني هناك، فهناك أشوف العذاب المتنوع. ليش؟ لأن بدون استعداد ما يصير. استعد للموت قبل نزول الموت. هنا أكو نكتة مهمة. عادة الأشياء بيهن مجال، أما عادة الموت ما بمجال. يعني تريد تسافر للعمرة والحج، فهي تراجع التذكرة، هي تشوف أنه اشقد عندك وقت للسفر، حتى عندما تروح للمطار هي تعرف أنه اشقد عندك وقت. بعد ساعتين الطائرة تقلع، بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة، اما الموت عادة ما بمجاله، في لحظة الموت يجي، فالقضية خطرة. يعني قبل سفرة العمرة والحج فرد واحد اذا ما يستعد، ما مستعد في السابق، فيتمكن يستعد بسرعة. يعني اذا عنده ملاحظة يتمكن يبينها بالتليفون، اذا عنده وصية يتمكن يكتبها في المطار في ورقة، يعني يتمكن يستعد. اما بالنسبة للموت ماكو مجال. اذا على راحتك متستعد، متتمكن بالعجل تستعد، لان الموت حتى عجله ماكو قبله، يعني في لحظه يجي. فالانسان السعيد هو الذي يستعد على راحته، استعد للموت قبل نزول الموت. جماعة يموتون ويورطون الأكو والماكو لأن ما مستعدين، وجماعة يموتون وما يورطون حتى إنسان واحد لأن مرتبين كل شيء. عينا مثل المسافرين، جماعة من المسافرين يسافرون ويستعدون للسفر بشكل اللي ما يورطون أحد، وجماعة بالعكس يسافرون وقبيل السفر هي يورطون هذا وذاك، من المطار يخابر هذا يبين له ملاحظة ويرجو أنه ينفذ الملاحظة، من المطار يخابر ذاك على نفس الطريقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشد الناس حسرة يوم القيامة. إخواني، في يوم القيامة الزمان طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، الزمان طويل. يعني من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الآن الزمان شكد 1400 وشوية، يوم القيامة 50,000 سنة. فأنا أشوف بيني وبين شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله هواية، مع أنه مو هواية بالنسبة للقيامة. القيامة 50,000 سنة، ومراحل القيامة مراحل كثيرة متنوعة، والمؤمنون والمؤمنات الصالحون والصالحات في يوم القيامة وضعهم جيد، أما غيرهم فوضعهم سيء على اختلاف درجاتهم. فمن جملة فرد واحد في يوم القيامة يتعذب بالحسرة، يتحسر ليش في الدنيا ما سويت فلان شي، ليش في الدنيا سويت فلان شي، يتحسر على ترك الصالحات وعلى فعل السيئات. والذين يتحسرون في القيامة على درجات، تحسر قليل، تحسر أكثر، تحسر أكثر، تحسر قاتل، والحال أنه هناك مكو موت. أشد الناس حسرة يوم القيامة، من يوم القيامة يتعذب بعذاب الحسرة أكثر من الذين يتعذبون بعذاب الحسرة؟ هذا الإنسان، رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه. فريد واحد اللي كان ممكن إلى أن يطلب العلم في الدنيا أما ما طلب. شوفوا فريد واحد ما يتمكن. إذا فريد واحد ما يتمكن يوم القيامة هم ما يتحسر على التارك. ليش؟ لأن ما صدر منه تقصير، فليش يتحسر؟ أما فريد واحد اللي اتمكن ولم يهتم ولم يعتني فلم يطلب العلم فظل جاهلا، هذا يوم القيامة عندما يشوف درجات الذين تعلموا العلم في الدنيا هذا يتحسر، ويتحسر أشد من الآخرين. هذه نوعية. نوعية ثانية، ورجل علم علما، فريد واحد راح يتعلم، فانتفع به من سمعه منه، فانتفع بذلك العلم. الفرد الذي سمع هذا العلم من هذا الشخص دونه، أما هو ما انتفع. شوفوا كمثال بسيط، أنا اللي علمت الناس مثلا على الإسبرين، قلت أي واحد أحس بنفسه أنه عنده صداع خلي يبلع حبة إسبرين، وأنا يصير عندي صداع وما أبلع. مشكلة غريبة، أنا تعلمت هذا العلم، أنا بينت هذا العلم للناس، الناس استفادوا من هذا العلم أما أنا لم أستفد. أنا الذي علمت الناس كيفية وفوائد صلاة الليل أما أنا ما صليت، هم صلوا. يوم القيامة أشوف تلاميذي شلون دا يروحون للجنة على مود صلاة الليل، وأشوف نفسي لا، أنا في صحيفة أعمالي ماكو صلاة ليل، فالحسرة تكون أشد. أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه، ورجل علم علما فانتفع به من سمعه منه دونه. من الفروق بين الغرب والشرق في العصور الحاضرة هو هذا، أنه الغربي يتعلم أما الشرقي ما يتعلم. ومن الفروق بينهما الأمر الثاني، الغربي إذا علم يتحرك، الشرقي إذا علم ما يتحرك. هم الغربيون قالوا المسلمون آباء العلم الحديث، يعني الغربي يعترف بأنه مدين للمسلمين في العلم الحديث، يعني المسلمون علموا الغرب على العلوم أما نفس المسلمين تركوا العمل بهذه العلوم، تركوا السير في ضوء هذه العلوم، فالشرقي المعلم تأخر والغربي المتعلم تقدم. هذا موجود في الماديات وموجود في المعنويات، ماكو فرق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. شوفوا الإمام عادة يعني القائد السياسي، يعني الملك أو رئيس الجمهورية. أما ليش نجمد على هذا الأمر مع أنه عندنا قاعدة تنقيح البنات، رئيس العشيرة أيضا إمام، مدير المدرسة إمام، مدير المعمل إمام، رئيس الحزب إمام، يعني كل من يقود إنسانا آخر ولو واحدا فهو إمام. شوفوا في صلاة الجماعة عندنا إمام ومأموم، مع أنه ماكو قيادة ماكو إدارة بذلك المعنى، وإنما هذا يصلي ذاك هم يصلي وياه، في بعض الأشياء يتبعه، أما مع ذلك نقول له إمام، وإن كان المأموم فردا واحدا. فالإمام يعني القائد، والقائد كل من يقود ولو إنسانا واحدا فهو قائد. على هذا الأساس نعرف الحديث النبوي الشريف بمعنى واسع: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. ليش؟ الإمام لازم يبني، ما لازم يهدم. إذا الإمام ما بنى، أي لم يكن عادلا وكان جائرا، فيكون هادما. الجائر أي الظالم، الظالم يهدم بدل أن يبني. فليش ما يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ يعني رب العائلة اللي عنده زوجة وأولاد وبنين وبنات، هذا لازم يبني العائلة. إذا هدم العائلة فهو أصبح مجرم بالنسبة إلى نفسه، وأصبح مجرم بالنسبة إلى الآخرين اللي تحت يده. فليش ما يكون عذاب أشد من الناس الآخرين؟ هذا ورط الناس، مو شرط ملك يورط الناس فيكون أشد الناس عذابا يوم القيامة، مو شرط رئيس جمهورية، لا، أي واحد اللي تحت يده يكون ولو إنسان واحد. أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث مهم جدا، ومع الأسف هذا الحديث قليل الدوران، قليل الذكر على المنابر وفي الكتب وفي المحاضرات وفي الدروس وفيما أشبه. يا إخواني، سؤال: هل الشدة بالنسبة للامتحان أصعب أم الرخاء؟ أنا إذا أكون فقير الامتحان الإلهي بالنسبة لي يكون أصعب، لو إذا كنت أو إذا كنت غني. الامتحان في الرخاء أصعب من الامتحان في الشدة. في الشدة الفقير يصبر بس عند بعد واحد، يتألم بس عنده بعد واحد، انه يا بنت ما تتمكن اقعد، ما تتمكن تروح للعمرة والحاج لتروح، ما تتمكن تروح للعتبات المقدسة في العراق لتروح. يعني القضايا كلها تكون سلبية، والقضايا السلبية صعب على الإنسان، أما الامتحان الإلهي في الإيجاب أصعب. أنا عندي مال، أنا ثري، أنا غني كبير، شلون أصرف مالي؟ يجون يستقرضون من عندي ما أعطي، سقطت في الامتحان. يجون يريدون مني تبرعات للمشاريع الخيرية ما أعطي، سقطت في الامتحان. أروح أشتري لداري أثاث لا أحتاج إليه، فإذا أسرفت في مالي أو حتى بذرت في مالي، فقد سقطت في الامتحان. لم أعط الخمس وبقية الحقوق الشرعية، فإذا سقطت في الامتحان. امتحان الشدة مع أنه صعب فأهون من امتحان الرخاء، لأن امتحان الرخاء أصعب. شوفوا، قرأت مقال عندما كنت في كربلاء المقدسة والمطلب صحيح. قرأت مقال يقول يا ناس انتوا لازم تحاربون مع إسرائيل حتى تشيلون إسرائيل من الوجود. ليش اليهود يجون يبنون دولتهم في فلسطين؟ امريكا تحبهم، خلي يروحون يبنون دولتهم في إيالة، في ولاية من الولايات الامريكية. بريطانيا تحبهم، خلي تعطيهم قسم من بريطانيا حتى يبنون ولايتهم على ذلك القسم. ليش جايين في فلسطين؟ فصاحب المقال كان يقول يا جماعة انتوا لازم تستمرون في حربكم مع إسرائيل إلى النهاية. النكتة هنا، هو كان يقول الحرب مع إسرائيل صعبة ولكن السلم مع إسرائيل أصعب. يقول اليهود شياطين، إذا العرب صاروا أصدقاء مع اليهود فاليهود يأكلوهم أكلة ويشربون فوقها الويسكي مو الماي فقط. وبالفعل التاريخ أثبت هذا الشيء. أي موضع قدم يصير ليهودي في بلد إسلامي فذاك البلد الإسلامي يتورط. شوفوا أنور السادات في القصة المفصلة سوى سلام مع إسرائيل، فاليهود صار لهم موضع قدم في مصر فسووا مشاكل. من جملة المشاكل أنه يدعون بالأهرامات، يقولون الأهرامات مالتنا، يقولون إحنا بعرقنا بأنفسنا بحياتنا بنينا الأهرامات. الفراعنة المصريون هذول مولوا وهندسوا، أما إحنا كنا العمال، إحنا كنا نوقع نموت، إحنا كنا نتأذى، إحنا كنا ندفن بالعشرات. فالأهرامات إحنا بنيناها، فإذا يريدون الأهرامات إلهم. وفرد واحد إذا يفكر في شيطنة اليهود يفهم أنه هذول هسه يريدون الأهرامات. إذا الأهرامات أعطيت لهم لا سمح الله فغدا يجيبون أعذار على أساس أنه الأهرامات تحتاج للحريم، فإشوية إشوية إشوية يأسسون دويلة في داخل مصر تابعة لإسرائيل. شوفوا القضية هالشكل يا إخواني، امتحان الشدة مع صعوبته أهون من امتحان الرخاء. امتحان الرخاء أصعب، فرد واحد يكون فقير، الامتحان الإلهي يشكل صعوبة بالنسبة إليه، أما إذا يكون غني فالامتحان الإلهي يكون أصعب. أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم، الفتنة تعني الامتحان هنا. أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم، هذول أهل الصفة في الزمن النبوي الشريف عندما كانوا فقراء يعيشون على الصفة في المسجد النبوي الشريف كانوا يتأذون، أما عندما صاروا فاتحين أغنياء ولاة في الأمصار فهذول دينهم راح. أبو هريرة كمثال عندما كان يعيش في الصفة كان أحسن له، عندما قام يعيش في ترف الدنيا فعند ذلك فقد دينه. طبعا إذا كان له دين. أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء، امتحان السراء يعني الامتحان الإيجابي مو الامتحان السلبي. أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء. الآن هم نفس الشيء، غدا هم نفس الشيء، إلى يوم القيامة القضية نفسها. فرد واحد في الشدة يلاقي صعوبة من الامتحان، أما في الرخاء يلاقي صعوبة أكثر. هنا أكو سؤال مهم، فإذا المؤمن والمؤمنة إذا كانوا في الشدة ما يسعون حتى يتحولوا من الشدة إلى الرخاء؟ نعم، ينبغي على الإنسان أن يسعى حتى يتحول من الشدة إلى الرخاء، ولكن بالمقابل ينبغي عليه أن يشد حزامه، ينبغي عليه أن يعرف أن الامتحان الإلهي القادم راح يكون أصعب. شوفوا، فرد واحد صانع في حانوت، هذا عليه أن يتحول إلى شريك لصاحب الحانوت؟ نعم. فرد واحد شريك لصاحب الحانوت عليه أن يتحول إلى صاحب حانوت مستقل؟ نعم. ولكن في نفس الوقت عليه أن يعي أن الاستقلال مشاكله أكثر، فلازم من هسه يهيئ نفسه لمشاكل الاستقلال. وكذلك بالنسبة للأمور الأخرى، فرد واحد شرطي، فرد واحد مدير الشرطة، مدير الشرطة أرفع مقاما ومنصبا، في نفس الوقت أكثر مشاكل. يا أخي فرد واحد اللي عنده دراجة هوائية عنده مشاكل، أما إذا باع الدراجة الهوائية واشترى سيارة فمشاكله تزداد. صحيح رخاؤه يزداد أما مشاكله أيضا تزداد. وإذا باع السيارة اللي هي متأخرة واشترى سيارة آخر موديل فمشاكله تتضاعف، صحيح رخاؤه تضاعف ولكن مشاكله أيضا تضاعفت. فعليه أن يعي مو فقط يدعو ربه اللهم أغنني، خو قبل ما تدعو فكر إذا صرت غني مشاكلك تزداد، إذا مستعد قول اللهم أغنني، إذا ما مستعد شلون؟ أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أصلحوا دنياكم. إصلاح الدنيا بمعنى تنمية الدنيا، ترتيب الدنيا، إدارة الدنيا. يعني إذا عندك حانوت فرتب فرد شكل اللي المشتري يجي أكثر، وإذا أجي أكثر خليهم يشتري بضاعات أكثر. أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم، أما في نفس الوقت هم أصلحوا آخرتكم. النكتة هنا كأنكم تموتون غدا. بالنسبة لإصلاح الدنيا فكر أنه عندك مجال، أما بالنسبة لإصلاح الآخرة فكر أنه ما عندك مجال. ليش؟ لأن ما تدري الموت متى يأتي. يعني من باب المثال إذا عندك صلاة قضاء فهس صليهن. ليش؟ لأن ما تدري الموت متى يجي. أما إذا حانوتك يحتاج إلى ديكور جديد فهس خلي صلوات القضاء تتم بعدين روح على ديكور حانوتك، لأن الزمان أمامك. إذا متت فتسوي الديكور المن، إذا هم عشت فعندك عمر حتى تسوي الديكور. ففي أمور الدنيا لا تستعجل، أما في أمور الآخرة استعجل، لأن إذا إجي الموت بعد يخرب الأكو والماكو بالنسبة للأمور الأخروية المتبقية. أما بالنسبة للأمور الدنيوية المتبقية إذا إجي الموت شنو يصير؟ ردت تسوي ديكور بعد مشكل. إذا متت خلص ما سويت ديكور، شنو ضرر عليك؟ وإذا هم عشت فعندك عمر تسوي ديكور. أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا. يعني فكر أنه بكرة تموت، شلون تستعجل في أمور الآخرة، أما في أمور الدنيا لا تستعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلع في القبور واعتبر بالنشور. شوفوا إخواني، ذكر فيما سبق كرارا ومرارا الإنسان عند أعداء ثلاثة أقوياء: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد. هذن الأعداء الثلاثة أقوياء ويشتغلون ليل نهار، ما عدهم عطلة، خصوصا الشيطان وبعده النفس الأمارة وبعدها المجتمع الفاسد. فهذول يشتغلون، هذا من ناحية. من ناحية الإنسان حليف النسيان، أنا أنسى في الإيجابيات وفي السلبيات، أنا أنسى. والدي توفي كمثال، أحرقني موته حرقا، أما بعد سنوات أنسى. لهذا تشوفني دا أضحك مع صديق، في يوم وفاتي ما كنت أضحك مع صديق، أصلا الضحك ما كان يجيني، البكاء كان يجيني، أما بعد سنوات أضحك مع صديقي لأن أنسى الإيجابيات وأنسى السلبيات. صديقي دعاني على سفرة على غرار سفرة معاوية لعنة الله عليه، فإهوائي التذذت بها، أما بعد سنوات أنسى اللذة، أنسى الألم وأنسى اللذة. عندك أعداء أقوياء ثلاثة ومستمرين في العداء، وعندك النسيان. لهذا الموعظة عندما تستولي عليك بعد فترة الموعظة تتبخر. خلي رسول الله صلى الله عليه وآله يعظك هذا اليوم، بعد فترة الموعظة تتبخر. وشكل خشنو أسوي؟ جدد الموعظة، والموعظة على درجات مثل بقية الأمور اللي على درجات. يعني عندك موعظة خفيفة، عندك موعظة متوسطة، عندك موعظة شديدة، عندك موعظة أشد من حيث النتائج والآثار. فمن المواعظ الحسنة زيارة القبور. الإنسان عندما يروح إلى زيارة القبور ويخلي نفسه مكان أصحاب القبور يهتز من أعماقه، يتعظ من شعب قلبه. ليش؟ لأن يفكر يشوف بعد مدة، هسه بعد لحظة أو بعد 50 سنة هو هم يكون من أصحاب القبور، وتنقطع يده من العمل في الدنيا، فلازم هسه يفكر، وإلا بعد فوات الأوان ماكو مجال للتفكير والعمل. في بلادنا المؤمنون والمؤمنات كانوا موفقين من هالناحية، لأن المقابر كانت على مقربة من البلد، ففرد واحد بالأسبوع ولو مرة يروح لزيارة المراقد ويتعظ. أما في لندن وأشباه لندن شنو يوديك من دارك إلى المقبرة؟ فصعب الرواح إلى المقبرة. أما في نفس الوقت لازم الرواح إلى المقبرة على من يتمكن، وإلا العالم المادي يجرف، الأعداء الثلاثة يدمرون. بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله الأعداء الثلاثة دمروا الأكو والماكو. حسب بعض الأحاديث الشريفة لم يبقى مسلم إلا ثلاثة، وبعض الأحاديث أنهى العدد إلى 7. وأنا مو ببالي حديث اللي يقول 8. ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قول إلا 7، ماكو إلا 8، مع أن العدد الإجمالي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان كان حوالي 150,000. يعني إذا أخذنا بحديث الثلاثة فمن كل 50,000 بقى 1، البقية صاروا ملاحدة، صاروا كفرة، صاروا زنادقة، تخلوا حقيقة عن الإسلام، تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وانضموا إلى أبي بكر لعنة الله عليه. ففي هذا الزمان شلون؟ في هذا الزمان اللي رسول الله صلى الله عليه وآله ما موجود، أمير المؤمنين عليه السلام ما موجود، سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها ما موجودة، الأئمة صلوات الله عليهم ما موجودين، في هالزمان شلون؟ في هالزمان اللي أنواع الكفر دا تضغط فرد شكل اللي هذا الشكل ما كان موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا الزمان شلون؟ في هذا الزمان نحتاج إلى الموعظة أكثر، والقضية صارت عندنا عكسية تماما. في السابق اللي الحاجة إلى الموعظة أقل، كنا نروح إلى زيارة المقابر، أما هسه اللي الحاجة إلى الموعظة أكثر من روح، يعني القضية غريبة. اطلع في القبور واعتبر بالنشور. فكر أنه يوم من الأيام أنت هم تصير من أصحاب القبور، وفي يوم من الأيام أنت مع بقية أصحاب القبور تكونون في يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعز أمر الله تعالى يعزك الله تعالى. يا أخي، إذا الأمور الإلهية كانت مهمة عندك فأنت هم تكون مهم عند الله تعالى. إذا الأمور الإلهية مو مهمة عندك فأنت هم مو مهم عند الله تعالى. يعني شنو؟ تريد بين إنسان وإنسان في الدنيا قاعدة أحك لك تحكم، أما بين الإنسان وبين الله تعالى هذه القاعدة ما تحكم؟ شنو تعتبر الله عز وجل أقل حتى من إنسان واحد؟ أنت كإنسان تكون مقابل إنسان آخر، هسه هذا قريبك، صديقك، شريكك، جارك وما أشبه، فقاعدة حكلي أحك لك تحكم بينكما، أما ما تريد القاعدة تحكم بينك وبين الله، يعني تعتبر الله أقل من قريبك، من صديقك، من شريكك، من جارك، ممن أشبه. هذا خميصي. أعز أمر الله تعالى يعني احترم، يعزك الله تعالى، الله يعزك. أما إذا أنت لم تهتم بأمر الله، الله تبارك وتعالى أيضا لا يهتم بأمرك. وكل واحد يتمكن يجرب القضية. طبعا في المراحل الأولى التجارب تكون صغيرة، في المراحل المتقدمة المتطورة التجارب تكون ضخمة. فضة صلوات الله عليها، خادمة الزهراء صلوات الله عليها، هاي لا كانت نبية ولا رسولة ولا وصية ولا إمامة، كانت امرأة عادية جربت هذا الأمر، أعز أمر الله تعالى يعزك الله تعالى، فحصلت على نتائج باهرة. في الصحراء كما ذكر التاريخ عطشت، فقالت لله أنا فضة، مضمون التاريخ، خادمة الزهراء كيف تخليني عطشة؟ فسقيت. شنو المؤمنة في هذا الزمان هم عده رب، مثل ما فضة كان عده رب، والرب نفسه، المؤمنات متعددات أما الرب واحد. فضة تعاملت مع الله تعالى بمنطق هذا الحديث الشريف فحصلت على نتائج باهرة. المؤمن في هذا العصر أيضا إذا تعاملت مع الله تعالى بمنطق هذا الحديث الشريف فهي تحصل على نتائج باهرة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والحديث الشريف يقسم الظهر قسما، أعظم الناس هما المؤمن. الهم فرد معنى إله يرادف الغم، الهموم والغموم، هذا ما مقصودنا. معنى آخر للهم الاهتمام، الاهتمام. أعظم الناس هما المؤمن، المؤمن اهتماماته تكون أعظم من الناس الآخرين. ليش؟ يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. الملحد فقط يهتم بأمر الآخرة. عندما كمثال توضيحي، عندما بالليل ينام يرتب أمره على أنه ينهض في وقت يتمكن من تهيئة نفسه ومن الترويق ومن إيصال نفسه إلى محل عمله. أما المؤمن هذا الاهتمام موجود عنده، وقبل هذا الاهتمام هم عنده اهتمام آخر أنه لازم يرتب وضع فريد شكل اللي هم يقوم لصلاة الصبح، وإذا كلش مؤمن هم يقوم لصلاة الليل، وإذا كلش مؤمن هم يخلي وقت لتعقيب صلاة الصبح. يعني القضية هالشكل، أنت ما دام مؤمن فإلك مشكلتين، مشكلة الدنيا والآخرة. أما الملحد العلماني ما عنده مشكلة الآخرة، بس عنده مشكلة الدنيا. في الأمور الكبيرة وفي الأمور المتوسطة وفي الأمور الصغيرة. العلماني أجلكم الله يروح للمرحاض، ما عنده شغل في المرحاض لأن ما يعرف الطهارة والنجاسة وأي شيء آخر، بس يعرف الدنيا. أما المؤمن يروح للمرحاض فعنده مشكلة الطهارة والنجاسة. في أي شيء هالشكل، المؤمن يجي إلى بلاد الغرب عنده مشكلة اللحوم المحللة واللحوم المحرمة. العلماني لا، هسه يكون عراقي يكون عراقي، يكون إيراني يكون إيراني، ما دام هو علماني لا يعترف بالله تعالى ولا يعترف بالإسلام ولا يعترف بالقرآن ولا يعترف بالأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، ما دام هو علماني ما يعترف بأي شيء، فهذا عندما يجي البلاد الغرب فعنده بس مشكلة واحدة، أنه شلون يحصل اللحم حتى يأكل حتى يسد جوعته. أما المؤمن عند هذه المشكلة، وفي جانب هذه المشكلة عنده مشكلة أخرى، أنه كيف يحصل على اللحم الحلال. هو رسول الله صلى الله عليه وآله ليش يبين هذا الشيء؟ مو على أساس أن يخوف المؤمنين والمؤمنات حتى ينهزموا من الميدان ويتركوا الإسلام، لا، على أساس أنه يبين إلهم المسؤولية العظيمة حتى يهيئوا أنفسهم لاستقبال هذه المسؤولية العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعظم الناس همّا المؤمن، يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم.